نعم. هذه القاعدة هي قاعدة المضي في العمل الفاسد. يقول رحمه الله: ويحرم المضي فيما فسد إلا بحج واعتمار أبدا. يقول شارحة أن العبادة إذا فسدت فإنه يحرم المضي فيها، بل يجب قطعها والتخلي عنها، لأن المضي فيها مع فسادها محادة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه القاعدة كما نبه عليه الشارح في آخر الكلام لا تختص بالعبادات، بل هي في العبادات والمعاملات. فكل عبادة فاسدة وكل معاملة فاسدة يحرم المضي فيها. متى تم الفساد، متى تحقق الفساد، فإنه يجب أن يقلع عن هذا العمل سواء كان عبادة أو معاملة. مثال ذلك في العبادات: رجل كان يصلي ثم أحدث في أثناء صلاته، فإنه يحرم عليه أن يمضي في صلاته، بل الواجب أن ينصرف، فإن استمر كان آثما. نفس القضية أيضا في المعاملة: إذا باع بيعا فاسدا فإنه يحرم المضي فيه، ويجب رد المبيع إلى البائع والثمن إلى المشتري. نفس القضية في النكاح: إذا تبين فساد النكاح مثلا يحرم المضي فيه، لا يجوز أن يستمر الرجل والمرأة، يجب أن يفرق بينهم. إذن هذه قاعدة معروفة لدى العلماء، موجودة في جميع المسائل إلا مسألة واحدة فقط في العبادات، وهي النسك. بالنسبة للحج والعمرة يجب المضي في فاسدهما. وفساد الحج يكون بالجماع قبل التحلل الأول. التحلل الأول هو الذي يكون متى؟ يوم النحر، بعد رمي الجمرة أو بعد الحلق، على حسب اختلاف العلماء في هذه الصورة. وأما التحلل الثاني فهو الذي يكون بعد طواف الإفاضة. فلو أنه جامع قبل التحلل الأول فقد فسد حد. طيب ماذا يفعل؟ يجب عليه أن يمضي في فاسده. إذا جامع قبل التحلل الأول وجب عليه أن يمضي في سائر أعمال الحج. إذا كان قد جامع قبل رمي الجمرة فإنه يرمي الجمرة ويطوف للإفاضة ويسعى وإلى آخره. يجب أن يأتي بكل أعمال الحج، يجب عليه ذلك. نفس القضية أيضا بالعمرة. في العمرة يكون الجماع قبل التحلل منها. معلوم أن العمرة طواف وسعي ثم تحلل، فإذا جامع قبل التحلل فإن العمرة تفسد. فيقول رحمه الله: إذا فسدتا وجب المضي في الفاسد والقضاء من العام القادم في الحج أو من حين انتهاء العمرة في العمرة. العمدة في ذلك فتوى الصحابة، يعني الصحابة رضي الله عنهم أفتوا بذلك أن من فسد حجه أو عمرته فإنه يجب عليه أن يمضي في الفاسد وعليه القضاء من قبل. نعم.
رحمه الله تعالى: والنفل جوز قطعه ما لم يقع، والنفل جوز قطعه ما لم يقع، حجا وعمرة فقطعه امتنع. القاعدة 37 أنه يجوز للإنسان أن يقطع النفل بعد الشروع فيه لأن النفل لا يجب بالشروع فيه. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما على أهله فقال هل عندكم شيء؟ فقالوا نعم حيث. قال وقد أصبحت صائما فأكل. وهذا قطع للنفل. هكذا استدل الفقهاء بهذا الحديث وعملوا ذلك بأن الصيام شرعا، والصيام معروف بالتعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من الفجر إلى الغروب، مع أنه يحتمل أن قوله أصبحت صائما أي ممسكا عن الطعام والشراب، لأن الصيام يكون بمعنى الإمساك في اللغة، لكن مد هذا بأن الألفاظ إذا أطلقت في الشرع فإنها تحمل على المعنى الشرعي، لكن مع القول بجواز النفل يكره أن يقطعه إلا لغرض صحيح مثل أن ينتقل من مفضول إلى أفضل أو نحو ذلك. واستثنى المؤلف الحج والعمرة فإنه لا يجوز قطعهما ولو كان نفلا لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وكان هذا هو فرض الحج.
القاعدة الثانية، القاعدة التالية هي التي يعبر عنها العلماء بقولهم هل يلزم النفل بالشروع فيه؟ هل يلزم النفل بالشروع فيه؟ طبعا الفرض واضح أنه يلزم بالشروع فيه، لا يجوز قطعه قبل إتمامه، لكن النفل إذا شرع المكلف في نفل هل يلزم بمجرد ذلك بحيث لا يجوز له أن يقطعه؟ اختلف العلماء في ذلك، والمسألة أيضا مذكورة في كتب الأصول على خلاف بين أهل الأصول، والمؤلف رحمه الله يختار الجواز وهو القول الصحيح الراجح. يقول رحمه الله يجوز للإنسان أن يقطع النفل بعد الشروع فيه لأن النفل لا يجب في الشروع فيه. طيب ما الدليل على هذه المقدمة؟ يقول دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما على أهله فقال هل عندكم شيء؟ فقالوا نعم حيث نوع من الطعام، فقال أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل. هذا حديث أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وهو واضح. وهناك أيضا بعض الأحاديث الصحيحة في الباب، منها ما رواه البخاري في قصة سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما لما عزم سلمان على أبي الدرداء أن يفطر وكان صائما فاستجاب له وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وهناك أيضا حديث يعني بمثابة النص الأوضح، طبعا كل ما سبق النصوص لكن هذا نص أوضح في المسألة يصححه من يصححه من أهل العلم، الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر. يقول المؤلف رحمه الله وهذا قطع للنفل، وهكذا استدل الفقهاء بهذا الحديث وعللوا ذلك بأن الصيام شرعا هو الصيام المعروف للتعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات إلى آخره، مع أنه يحتمل أن قوله أصبحت صائما أي ممسكا عن الطعام والشراب، لكن هذا احتمال ضعيف. وينبه على ذلك في مثل هذا التأويل لأنه موجود في كلام الفقهاء، ونظيره تأويل الوضوء بغسل الفم أو غسل اليدين. يعني مثلا في بعض المسائل الخلافية في باب الطهارة وتحديدا في نواقض الوضوء، مثلا بالنسبة لمسألة مس الذكر، من مس ذكره فليتوضأ، تجد أن الحنفية أو القائلين يعني بأن مس الذكر لا ينقض الوضوء منهم من حمل الحديث قال فليتوضأ يعني فليغسل يده. تمام. نفس القضية في أكل لحم الإبل، أيضا فسر الوضوء أو حمل الوضوء عند بعض الفقهاء بأنه وضوء لغوي يعني غسل الأعضاء، فهذا تأويل ضعيف لا يجوز أن يعتمد عليه سواء في هذا الباب أو في باب الصيام أو في أي باب. لماذا؟ احفظ هذه القاعدة. يقول الألفاظ إذا أطلقت في الشرع فإنها تحمل على المعنى الشرعي، يعني الوضوء إذا جاء في النص فهو الوضوء الشرعي، الصيام هو الصيام الشرعي، الحج هو الحج الشرعي، لا بد أن يحمل على المعنى ماذا؟ على المعنى الشرعي، هذا هو الأصل، لا يجوز أن يحمل على المعنى اللغوي إلا بدليل. الحمد لله رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله: لكن مع القول بجواز النفل، يعني بجواز قطع النفل، يكره أن يقطعه إلا لغرض صحيح، مثل أن ينتقل من مفضول إلى أفضل أو نحو ذلك. طبعا هذا لا يرد بالنسبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه فعل لبيان الجواز، فعل لبيان الجواز، يعني قطع النفل لبيان الجواز، لئلا يقال طيب أين المصلحة؟ لماذا أفطر النبي عليه الصلاة والسلام وقطع صيامه؟ فنقول المصلحة بيان الجواز، تمام؟ فهذا من حيث الأولوية، أن الإنسان لا ينبغي له أن يقطع العمل الصالح، وهذا هو مأخذ من قال بالمنع في الحقيقة، يعني من قال بالمنع من قطع النفل وقال إن النفل يلزم بالشروع فيه، مأخذهم أنه قد صار حقا لله تبارك وتعالى، وأتوا بعموم قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. لكن هذا ليس في محل النزاع، لأن النص واضح في قطع صيام النفل، ويقاس عليه كل نفل لأن المعنى واحد. فيقال ليس المراد بذلك ما ذكرتم، إنما هي تأويلات موجودة عند علماء الأصول وعند الفقهاء في قوله تعالى: لا تبطلوا أعمالكم. إذن قضية أنه صار حقا لله تعالى، فنقول هو في البداية مخير، هو في بداية العمل مخير، إما أن يأتي به وإما أن لا يأتي به، والانتهاء كالابتداء والتوسط كالابتداء، يعني بمعنى أنه إذا شرع في النفل فإن النفل لم تتغير حقيقته، هو نفل كما كان في أول الأمر، والحديث يدل على ذلك، دعك من التعليلات عندنا الحديث، تمام؟ فيكره أن يقطعه إلا لغرض صحيح، مثل أن ينتقل من مفضول إلى أفضل، يعني لو أنه قطع نفلا مفضولا للاشتغال بما هو أفضل منه، وربما كان الاشتغال بواجب مثلا في بعض الصور والأحوال، فهذا يدخل في ذلك. يقول رحمه الله: واستثنى المؤلف الحج والعمرة، فإنه لا يجوز قطعهما ولو كان نفلا، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، وهذا كان قبل فرض الحج، يعني من قبل أن يفرض الحج أصلا أمر الله تبارك وتعالى بماذا؟ بإتمامه، فهذا أيضا استثناء، تماما كالقاعدة السابقة استثنينا منها الحج والعمرة، أيضا في هذه القاعدة يستثنى الحج والعمرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والاسم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان، إن كان ذا في حق مولانا ولا تسقط ضمانا في حقوق الإهمال. وقاعدة السابقة والثلاثون هي أن اسم المعصية والضمان المتلف يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان. الجهل هو عدم العلم، سواء كان جهلا بالحكم أو جهلا بالحال، والإكراه هو الإلجاء إلى الشيء بفعله بدون اختيار، والنسيان هو دخول القلب عن شيء معلوم. مثال النسيان: لو قتل الإنسان صيدا وهو محرم متعمدا فيكون عليه بذلك الإثم، لأنه عصى الله، حيث يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. وعليه الضمان لقوله تعالى: فجزاؤه مثل ما قتل من النعم. ولكن لو فعل ذلك جاهلا او مكرها او ناسيا فانه لا اثم عليه ولا كفاره، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. فقال الله تعالى: فعلت. ولقوله: وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وفي الحديث: ان الله تجاوز عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه. ثم استدرك الناظم فقال: إن كان ذا في حق مولانا، يعني إن كان هذا الإثم والضمان في حق الله فإنه يسقط بما ذكر. وقوله: هو لا تسقط ضمانا في حقوق الملك، يعني أن حقوق الخلق لا يسقط ضمانها بالجهل والنسيان والإكراه. فلو أن الإنسان أتلف مال شخص يظنه مال نفسه فهذا جاهل، ولكن عليه الضمان ويسقط إثمه لجهله. وكذلك لو نسي فأتلف مال غيره فلا إثم عليه، لكن عليه الضمان. وكذلك لو أكره على إتلاف مال غيره فإنه لا إثم عليه ولكن عليه الضمان.
هذه القاعدة بالنسبة لحكم الجهل والإكراه والنسيان، سواء كان ذلك في حقوق الله تعالى أو في حقوق الخلق. يقول رحمه الله: والإثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان، إن كان ذا في حق مولانا ولا تسقط ضمانا في حقوق للملا. يقول: القاعدة 38 وهي أن إثم المعصية وضمان المتلف يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان. إذن عندنا إثم المعصية، المعصية فيها إثم يجعل العبد متعرضا للوعيد، وعندنا ضمان المتلف أن المتلف يضمن بمعنى أنه لا بد أن يؤتى بشيء آخر إما بمثله وإما بقيمته، وهناك قاعدة خاصة بذلك ستأتي إن شاء الله. يقول: الجهل هو عدم العلم سواء كان جهلا بالحكم أو جهلا بالحال. إذن فالجهل مناقض للعلم سواء كان ذلك جهلا بالحكم الشرعي أو كان جهلا بصورة الحال الواقعة. ما الفرق بين الأمرين؟ الجهل بالحكم أنه لا يعلم حكم الشرع في هذا الشيء، كمن صلى في مقبرة ولا يعلم أن الصلاة فيها حرام، يعني رجل صلى في وسط المقابر ولا يعلم أن الصلاة أصلا في هذا المكان محرمة، فهذا جاهل بماذا؟ بالحكم الشرعي، ليس جاهلا بصورة الحال، هو يعلم المكان الذي هو فيه ويعرف أن فيه مقابر، لكنه جاهل بالحكم الشرعي في المسألة ابتداء. وأما الجهل بالحال فهو ألا يعلم أن هذا الشيء المعين هو المحرم، أو أن هذا الزمن هو زمن التحريم، أو أن هذا المكان هو مكان التحريم، يعني يكون عالما بالحكم الشرعي ولكن في الواقعة المعينة التي يعايشها لا يدري أن هذا الشيء المعين الذي يفعله هو المحرم عليه، أو أن هذا الزمن هو زمن تحريمه، أو أن هذا المكان هو مكان تحريمه. نفس المثال السابق يأتي معنا الآن، ولكن نقول ماذا؟ لو أنه صلى في مكان لا يعلم أن فيه ماذا؟ مقبرة، ويعلم الحكم الشرعي ويعلم أن الصلاة في المقابر غير جائزة، لكن صلى في مكان وفيه مقبرة وهو لا يدري بها، فهذا جاهل بالحكم أو بالحال؟ هذا جاهل بالحال. فالجهل يشمل ماذا؟ يشمل هذين الأمرين، إما أن يكون جاهلا بالحكم وإما أن يكون جهلا بالحال، وكلاهما معفو عنه. قال: والإكراه هو الإلجاء إلى الشيء بفعله بدون اختيار، أن الشخص يلجأ إلى الشيء، يضطر إلى الشيء حتى يفعله بدون اختيار منه ولا إرادة. قال: والنسيان هو ذهول القلب عن شيء معلوم، يعلم الإنسان شيئا ولكن يحصل له ذهول عنه، يعني يغفل، هذا هو المراد بالنسيان. قال: مثال النسيان لو قتل الإنسان صيدا وهو محرم متعمدا فيكون عليه بذلك الإثم، لأنه عصى الله، حيث يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وعليه الضمان لقوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم. ولكن لو فعل ذلك جاهلا أو مكراها أو ناسيا، يعني قتل الصيد وهو محرم إما جاهلا وإما مكراها وإما ناسيا، فإنه لا إثم عليه ولا كفارة، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله تعالى: قد فعلت، ولقوله: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. إذن ينتفي عنه الإثم والضمان، لا إثم عليه فيما بينه وبين الله تعالى، بمعنى أنه ليس متعرضا للوعيد، وفي نفس الوقت أيضا ليس عليه ضمان، ليس عليه جزاء لهذا الصيد. قال: ثم استدل الناظم فقال: إن كان ذا في حق مولانا، يعني إن كان هذا الإثم والضمان في حق الله، فإنه يسقط بما ذكر. وقوله: ولا تسقط ضمانا في حقوق للملأ، يعني أن حقوق الخلق لا يسقط ضمانها بالجهل والنسيان والإكراه. فلو أن الإنسان أتلف مال شخص يظنه مال نفسه، يعني أتلف مالا لشخص، أتلف سيارة لشخص يظن أن هذه السيارة ملك له هو، ملك للمتلف، تمام، فهذا جاهل بالحال ولا بالحكم؟ جاهل بالحال، تمام. طيب، يقول: فهذا جاهل ولكن عليه الضمان ويسقط إثمه لجهله. فالذي يسقط عنه هو الإثم، الجانب الذي بينه وبين الله، لكن الضمان الذي يتعلق بحق المخلوق لا يسقط. نفس القضية أيضا عند النسيان والإكراه، لو أنه نسي فأتلف أو أكره على الإتلاف، كل هذا يسقط فيه الإثم ولكن عليه الضمان. السبب في ذلك بارك الله فيكم أن حقوق الخلق مبناها على المشاححة وعدم المسامحة، وأما حقوق الله سبحانه وتعالى فمبناها على المسامحة. هذه قاعدة مهمة ينبه عليها العلماء، لأنه تنبني عليها أشياء منها ما نتكلم فيه الآن. فحقوق الله سبحانه وتعالى بناها عز وجل في تشريعه على المسامحة والعفو، لكن بالنسبة للمخلوق هذا حقه، لا ندري هل سامح فيه أم لا، والله سبحانه وتعالى لم يتجاوز عن هذا الأمر، لم يتجاوز عن هذا الأمر بالنسبة للمخلوق. فلا بد من تحقق المسامحة والعفو من المخلوق، وهذا لا يعلم ابتداء، لا بد أن يصرح به المخلوق. ولهذا جاءت النصوص الشرعية تبين أن الضمان في حقوق الخلق لا يسقط حتى وإن كان المتلف أو المتعدي معذورا. فمثلا في قتل الخطأ، في قتل الخطأ فيه ضمان ولا لا؟ قطعا بنص الآية، تمام؟ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، وهو قتل ماذا؟ خطأ، يعني لم يقصد، تمام؟ فهو معذور ولا إثم عليه فيما بينه وبين الله، لكن هذا الحق الذي صار للمخلوق لا بد فيه من ضمان. أيضا في قصة خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه لما قتل القوم الذين قالوا صبأنا ولم يحسنوا أن يقولوا أسلمنا، القصة معروفة في الصحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضمنهم، ضمن أولئك القتلى وضمن ديتهم، مع أن خالدا كان معذورا بالتأويل، ظن أنه يقتل كفارا وظن أنهم لم يسلموا أصلا، ومع ذلك لم يسقط الضمان. أيضا عموم النصوص في رد المظالم إلى أهلها، العمومات الواردة في الشرع في رد المظالم إلى أهلها، كل حق لا بد أن يرد إلى صاحبه حتى وإن كان الآكل ماذا؟ معذورا، تمام؟ فالنصوص الشرعية جاءت تؤكد هذا الأمر، أن حق المخلوق لا يسقط بالعذر، لا بد من أدائه حتى وإن كان المتعدي معذورا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكل متلف فمضمون إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى. القاعدة التاسعة والثلاثون هي أن كل متلف فإنه مضمون على متلفه، سواء كان ذلك يتعلق بحق الله عز وجل أو يتعلق بحق الآدميين. فلو احتاج المحرم إلى صيد فاصطاده ليأكله ويدفع ضرورته،
طيب،
فإنه يضمنه
بالإذن. طيب، حسبك، نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. القاعدة التاسعة والثلاثون: وكل متلف فمضمون إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى. يقول: كل متلف فإنه مضمون على متلفه، سواء كان ذلك يتعلق بحق الله عز وجل أو يتعلق بحق الآدميين. فلو احتاج المحرم إلى صيد فاصطاده ليأكله ويدفع ضرورته، فإنه يضمنه بالجزاء، لكنه ليس بآثم لأنه مضطر. ثم استثنى من هذه القاعدة ما لم يكن ذلك لدفع أذاه، يعني أذى هذا الصيد، فإذا كان ذلك من أجل دفع أذاه فإنه ليس بمضمون. فلو أن صائلا الآن مثال أعم، لو أن صائلا صال على شخص ولن يندفع إلا بالقتل فقتله فلا شيء عليه حتى لو كان آدميا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للصائل قاتله، قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. الحديث رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. طيب، بناء على ذلك في مسألة الصيد، لو صال على الإنسان ضبع ليأكله ولن يندفع إلا بقتله فله قتله ولا جزاء عليه، لكنه لا يحل أكله في هذه الحالة. إذا حاصل هذه القاعدة، طيب هنا زيادة كانت في الشرح الكبير بالنسبة للبيت، وكل متلف فمضمون إذا لم يكن الإتلاف من دفع الأذى أو يكن مأذونا به من مالك أو رب ناذي الملك خير مالك، هكذا صيغة البيتين في الشرح الكبير. حاصل القاعدة أن الإتلاف فيه الضمان إلا أن يكون ذلك لدفع الأذى، فإذا أتلفه لدفع أذاه فإنه في هذه الحالة لا يضمن. لكن هنا استثناء ذكره العلماء من هذه القاعدة، أنه لو كان الأذى من غير المؤذي، لو كان الأذى من غير المؤذي، كيف يعني؟ من حلق رأسه في الإحرام لدفع أذى الهوام، من حلق رأسه في الإحرام لدفع أذى الهوام، عليه الفدية ولا لا؟ عليه الفدية، وإن كان لدفع ماذا؟ وإن كان لدفع الأذى. لكن قال العلماء الأذى في هذه الحالة ليس من الشعر وإنما هو من الهوام، يعني حتى يدفع التعارض أو حتى يبين لماذا استثنيت هذه الصورة مع أنها لدفع الأذى، فالرجل حلق شعره لدفع الأذى تعرض للإتلاف بسبب دفع الأذى ومع ذلك كان ضامنا، بمعنى أنه عليه الفدية. لماذا؟ قالوا لأن الأذى هنا ليس من الشعر الذي حلقه وإنما هو من الهوام، ولا يتوصل إلى دفعه إلا بحلق الشعر، لهذا وجبت عليه الفدية. وأما البيت الزائد الذي ذكرته، أو يكن مأذونا به من مالك، يعني أن يكون الإذن من مالك الشيء إذا أذن له بالإتلاف، كمثل أن يقول له اهدم بيتي أو اذبح شاتي فأذن له بالإتلاف، فعندئذ لا ضمان عليه. أو ربنا ذي الملك خير مالك، أي أن يكون الإذن من الشرع من الله سبحانه وتعالى، فإذا أذن الشرع بالإتلاف فإنه أيضا لا ضمان في هذه الحال، كمثل الحدود والتعزيرات، كمثل الحدود والتعزيرات، فالحدود والتعزيرات فيها إتلاف ولا شك. طيب هل المتلف يضمن؟ يعني من قطع يد السارق نقول اليد باليد يصلح؟ لا يصلح، لأن الإذن في هذه الحالة من الشارع فلا ضمان في مثل هذا. نعم.
قال رحمه الله: ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بمثلي بما قد قولنا. فالقاعدة الأربعون كما ذكر الناظم أن المتلف مضمون على مثله، بين كيفية الضمان بهذا البيت، فقال: ويضمن المثلي بالمثل إلى آخره، يعني أن المثلي يضمن بمثله، فإذا أتلف إناء فإنه يضمنه بإناء مثله، وإذا أتلف قلما فإنه يضمنه بقلم مثله وهلم جرا، أما ما لا مثل له فإنه يضمن بالقيمة، أي بما يساوي وقت الإتلاف، مثل طعام مطبوخ فيه لحم وفيه قرع وأشياء أخرى ولا يمكن أن يكون له مثيل، فهذا يضمن بقيمته وقت إتلافه، لأنه إذا تعظم الأصل رجعنا إلى البدل.
كيف يكون الضمان؟ تكلمنا على ضمان المتلف، فكيف يكون الضمان؟ يقول: ويضمن المثلي بالمثلي بالمثل وما ليس بمثلي بما قد قوما. لما ذكر أن المتلف مضمون على متلفه بين كيفية الضمان، ويضمن المثلي بالمثل، يعني أن المثلي يضمن بمثله، المثلي يعني ما له مثل، الشيء المثلي يعني الشيء الذي له مثل، الذي له نظير يماثله، تمام؟ فهذا إذا أتلف يكون الضمان بمثله، فإذا أتلف إناء فإنه يضمنه بإناء مثله، وإذا أتلف قلما فإنه يضمنه بقلم مثله. وأما الذي ليس بمثلي، الذي ليس له مثل، أو الذي يتعذر رد مثله، الذي يتعذر رد مثله، فإنه في هذه الحالة يضمن بالقيمة، يرد بقيمته، ينظر في قيمة هذا الشيء كم تكون في وقت الإتلاف، فإنه يرد بالقيمة في هذه الحالة. ودليل القاعدة قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه لما كسرت عائشة رضي الله عنها قصرة الطعام قال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام بطعام وإناء بإناء. نعم.
قال رحمه الله: وكل ما يحصل مما قد أذن فليس مضمونا وعكس مضمن. القاعدة الحادية والأربعون هي أن المتلف الذي يحصل مما قد أذن فيه فليس بمضمون، وما يحصل من شيء لم يؤذن فيه فإنه مضمون. وفي هذه القاعدة يقول الفقهاء: ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، وما ترتب على غير المأذون فهو مضمون. ويظهر هذا بالمثال: فلو أن رجلا جنى على شخص فقطع كفه ثم تآكل الجرح حتى هلك، فإن الجاني يقتل إذا تم شروط القصاص. ولو أن شخصا جنى على آخر فقطع كفه فاقتصصنا من الجاني وقطعنا كفه ثم تآكل الجرح ثم هلك الجاني، فإنه لا يؤمن، لأن ذلك ترتب على فعل مأذون فيه وهو القصاص.
طيب أكمل.
قال: فما على المحسن من سبيلي وعكسه الظالم فاستمع قيل. القاعدة الثانية والأربعون وهي ما على المحسن من سبيل، يعني ليس عليه طريق يلام به أو يضمن به لأنه محسن. مثال ذلك: أعطى شخصا وديعة يحفظها له ثم تلفت الوديعة بغير تعد منه ولا تفريط، فإنه لا ضمان على المودع لأنه محسن. قال الله تعالى:
على المودع،
فإنه لا ضمان
على المودع، على المودع معه،
فإنه لا ضمان على المودع معه لأنه محسن. وقد قال الله تعالى: ما على المحسنين من سبيل. وعكسه الظالم المعتدي فإنه يضمن. مثاله: الغاصب إذا قصد من شخص شيئا واختلف هذا الشيء أو حصل فيه نقص فإن الغاصب يضمنه لأنه ظالم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لعبد ظالم حق. وقوله صلى الله عليه وسلم وقوله: فاسمع قيل تأمنة للبيت ولكن فيه فائدة، وهي أنه ينبغي للإنسان أن يسمع ما يقال من العلم النافع.
هذه القاعدة في الحقيقة يعني سبق معناها فيما مضى، وإنما هو تأكيد: ما ترتب على المأذون فليس بمضمون. إذا كان الإذن من قبل الشارع أو إذا كان من قبل المالك فكله بطبيعة الحال لا ضمان فيه. الأمثلة كما ترون: مثلا بالنسبة للجنايات، لو أن رجلا جنى على شخص فقطع كفه ثم تآكل الجرح حتى هلك، هذه التي تسمى بالسرايا، سراية الجناية، يعني سرى الجرح حتى أدى إلى شيء آخر، فإن الجاني يقتل إذا تمت شروط القصاص. يعني لا يكتفى في هذه الحالة بقطع الكف، لا يكتفى بنظير الجناية، ولكن فيه القصاص. لماذا؟ لأن هذا الذي حصل ترتب على غير مأذون، هذا الذي فعل هذا الفعل لم يؤذن له فيه فيضمن في هذه الحالة. طيب، العكس بالنسبة يعني لهذه الصورة نفسها: لو أن هذا الأمر مثلا وقع بسبب القصاص المشروع، يعني لو أن رجلا قطع يد رجل فقطعنا يده، فالشخص القاطع سرت جراحته حتى هلك، يضمن في هذه الحالة؟ لا يضمن، لأن القطع في هذه الحالة كان على سبيل القصاص، وهذا مأذون فيه من الشرع، فما ترتب على المأذون فليس بمضمون. وتأكيد هذا أنه ما على المحسن من سبيل، وعكسه الظالم، المحسن ليس عليه من سبيل لأنه مأذون له فيما يفعل. وكذلك من فعل شيئا تطوعا فإنه أيضا ليس عليه من سبيل، وأما الظالم فإنه يتحمل الوزر والضمان بطبيعة الحال. نعم.
قال: ثم العقود إن تكن معارضة فحررنها ودع المخاطرة. القاعدة السادسة والأربعون وهي أن العقود تنقسم إلى قسمين: قسم معارضة مثل البيع والإيجار يجب أن تحرر وأن تكون معلومة وأن تتم فيها الشروط المعروفة من أن كل واحد من المتعارضين لأن كل واحد من المتعة والغير يريد أن يكون حقه قائما، وإذا كان هناك جهالة صار ذلك سببا للنزاع بين الناس، ولهذا قال: فحق لها فتعقب عقد ضاري فتحصل فيه المفاطرة، بل يجب أن يكون معلوما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الضرر. وإن تكن تبرعا أو توثقا فأمرها أحف
أخف
فأمرها أخف فاتر التفرقة. هذا البيت تتمة للبيت السابق، وإن كان تبرعا يعني ركوب تبرع الطيبات والصدقات وأشباهها فأمرها خفيف. وعلى هذا فلو وهبت شخصا شيئا مجهولا فلا بأس، لأنه إن حصل على ما يريد فهو المطلوب، وإن لم يحصل فلا ضرر عليه. وكذلك التوثقة يعني الرهن أيضا أمره أخف، ولهذا يجوز أن يرهن أو يرهن الإنسان أو المرهن هذا يجوز بيعه كالثمن قبل بطول صلاحها، لأنه لو قدر أنه ما حصل المطلوب فالحق باق، ولهذا قال: لأن ذي إن حصلت فمغنم وإن تفت فليس فيها مغنم، لأن ذي يعني عقود التبرعات إن حصلت فمغنم وإن لم تحصل فليس فيها مغرم، ولذلك يسامح فيها بالجهل. فلو وهب الإنسان عقدا لابقا فالهبة صحيحة، لأنه إن حصل على هذا العقد فهو غانم، وإن لم يحصل عليه فليس بغارم. وكذلك بقية التبرعات كذلك التوثقة، لأن الحق باق فإن حصلت التوثقة فهذا زيادة فضل، وإن لم تحصل لم يضره شيء. وهذا هو الفرق الذي قرر الماضي ملاحقته بقوله فتر التفرقة.
هذه القاعدة بارك الله فيكم بالنسبة لاشتراط العلم وانتفاء الغرر في العقود. اشتراط العلم وانتفاء الغرر. العقود تنقسم بهذا الاعتبار، بمعنى أنه هل يشترط فيها العلم، هل يشترط فيها انتفاء الغرر، تنقسم بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول عقود المعاوضة، وهي التي يقصد بها التكسب، لهذا سميت معاوضة، يعني فيها العوض فيها المقابل، فهي عقود يقصد بها التكسب، كالبيع والإجارة، فالبيع والإجارة من عقود المعاوضة من عقود التكسب. القسم الثاني عقود التبرع، وهي التي يكون فيها بذل المال بلا عوض، كالهبة والصدقة والوصية والوقف، هذه كلها عقود تبرع قائمة على البذل ليس فيها مقابلة. القسم الثالث عقود التوثيق، وهي التي يقصد بها توثيق الحقوق، يعني ليست مقصودة في ذاتها وإنما يتوصل بها إلى توثيق حق آخر، كالرهن والكفالة والضمان. الرهن والكفالة والضمان هذه عقود توثيق، يعني بالنسبة للرهن، الرهن ما الذي يقصد منه؟ أنا الآن مثلا اشتريت من شخص شيئا والثمن مؤجل، والثمن مؤجل يعني أسدده بعد فترة، فطلب البائع أن يوثق الحق حتى يضمن ماذا؟ حقه، فطلب مني أن أرهن عنده شيئا، أن أرهن عنده سيارة أو شيئا من الذهب، تمام؟ هذا يسمى ماذا؟ رهنا، يسمى توثيقا، ليس مقصودا لذاته وإنما المقصود به توثيق العقد. فالعقود بارك الله فيكم بحسب هذا الاعتبار بالنسبة لقضية اشتراط العلم وانتفاء الغرر تنقسم إلى هذا، تنقسم بهذا التقسيم. فالعقود إن كانت معاوضة، نرجع إلى كلام المؤلف رحمه الله، ثم العقود إن تكن معاوضة فحررنها ودع المخاطرة. في عقود المعاوضة كمثل البيع والإجارة لا بد فيها من ماذا؟ من التحرير والتحري، بمعنى أنه لا بد من العلم ولا بد من انتفاء الغرر. لماذا؟ يقول رحمه الله: لأن كل واحد من المتعاوضين يريد أن يكون حقه قائما، وإذا كان هناك جهالة صارت سببا للنزاع وليس فيها استفاء للحق أصلا، لهذا لا يجوز بيع المجهول، صحيح، ولا يجوز بيع غير المقدور على تسلمه، لأن هذا كله فيه فيه غرر، فيه انتفاء للحقوق أو عدم توصل للحقوق، فلا يجوز هذا في عقود المعاوضة. يقول: وإن تكن تبرعا أو توثقة فأمرها أخف فدر التفرقة، بالنسبة للقسمين الآخرين في عقود التبرع وعقود التوثيق لا يلزم اشتراط العلم ولا انتفاء الغرر. لماذا؟ لأنه بين بعد ذلك فقال: لأن ذي إن حصلت فمغنم وإن تفت فليس فيها مغرم. لأنك إذا نظرت إلى طبيعة هذه العقود، إن حصل الشيء المقصود فيها فهذا مكسب ولا حرج فيه، وإن لم يحصل فليس فيها خسارة. المغنم يعني المكسب، والمغرم يعني الخسارة، فإن حصل المراد فمكسب وخير، وإن لم يحصل فليس فيه ضرر لأحد، الحق موجود كما هو. فبناء على ذلك يكون التفريع، يعني مثلا يقول: لو وهبت شخصا شيئا مجهولا هل تجوز هبة المجهول؟ في البيع يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز، لكن في الهبة يجوز، يجوز أن تهبه شيئا مجهولا. لماذا؟ يقول: لأنه إن حصل على ما يريد فهو المطلوب، إن حصل على هذا الشيء الموهوب فلا بأس، وإن لم يحصل فلا ضرر عليه. إن لم تصله الهبة، إن لم يحصل على الموهوب، أي إشكال أي ضرر؟ لا حرج عليه في ذلك. نفس القضية في عقود التوثيقة كمثل الرهن. يقول: يجوز أن يرهن ما لا يجوز بيعه كالثمر قبل بدو صلاحها. الثمر قبل بدو صلاحه لا يجوز بيعه، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك كما نعلم، لكن ليس كل ما حرم بيعه حرم رهنه، ليس كل ما حرم بيعه حرم ماذا؟ رهنه. فلا يجوز أن تبيع هذا الثمر مع أنه يجوز أن ترهنه. ففي المثال الذي ذكرته، لو أنني اشتريت من شخص شيئا وعندي ثمر، عندي حديقة بستان فيه ثمر لم يبدو صلاحه، هل يجوز أن أرهنه هذا الثمر؟ نعم يجوز. لماذا؟ لأنه ليس مقصودا لذاته، ليس الحق فيه، ولو أنه أراد أن يستوفي حقه منه فسيستطيع. هذا جواب عن إشكال. طيب لو أنني أخرت الثمن، لو أنني لم أعطي حقه وأراد أن يستوفي حقه من الرهن، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأن الثمر بعد ذلك ماذا؟ سيبدو صلاحه، فسيمكنه أن يستوفي حقه بعد ذلك. إذن الأمر في هذه الصورة أخف، ليس كعقود المعاوضة. نعم، بعد ذلك يعني نفس الكلام إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر والحمد لله.